بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الخوف، باب صلاة الخوف. وقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف؟ قال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقام الطائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاوروا، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. قوله: كتاب الخوف. والمقصود بالخوف حال تلاطم المسلمين مع العدو، حينما تكون هناك معركة أو غزوة بيقع خوف، وهذا يكون في الجهاد. والجهاد بينقسم إلى قسمين: جهاد دفع وجهاد طلب. وجهاد الطلب هو طلب العدو في عقر داره بعد أن تقام عليه الحجة، تثبت عليه البينة، ويخير بين ثلاث: بين الإسلام، وبين البقاء على الكفر مع الجزية، والأمر الثالث وهو المناجذ. لأن العبرة هنا يعني ليست أطر الناس على الإسلام أطر، فلو أن الكافر الكتابي أراد أن يبقى على كتابه وعلى دينه فإن الإسلام يجيز هذا ويحترم هذا منه ويحميه وينصره ويذب عنه ويجعل ذمته كذمة المسلم، فلا يجوز إيذاؤه ولا قتاله ولا شيء، بشرط أن يلتزم بحرمة الإسلام وأن يكون الدين في الأرض قائما لله عز وجل. ففي الحديث: من قتل ذميا، والذم هو المعاهد، من قتل ذميا فقد برئت منه ذمته. ولذلك يعني كما يقولون بأن الإسلام يعني قام بالسيف أو نشر بالسيف، أو هذا خطأ، أو أنه قام بالسلم، هذا خطأ. الدين لله عز وجل، وربنا تبارك وتعالى هو الذي خلق الكون وهو مالكه، وهو الذي أمر أولياءه بأن يكون الدين لله في الأرض. ولكن لو أن هناك بعض الكفار أرادوا أن يبقوا على كفرهم وعلى ضلالهم وعلى ما هم فيه من ظلمة، جاز هذا بشرط أن يدفعوا الجزية للمسلمين مقابل حمايتهم ويعني سد بيضة الإسلام إلى آخر. فجهاد الطلب هو جهاد كما قلنا بعد أن مسلم كان يرسل السرية ويقيل: سيروا على بركة الله، فإذا نزلتم بساحتهم فخيروهم بين ثلاث. بين الإسلام، هذا هو الأصل، وبين ما يبقوا على دينهم ويدفعوا الجزية، وإن أبوا لهذا ولا ذاك، يعني أرادوا أن يكونوا دعاة كفر فلا بد لهم من القتال. والنوع الثاني وهو جهاد الطلب، جهاد الدفع، وهو إذا دهم العدو أرضا أو بلدا من بلاد المسلمين وجب على جميع المسلمين الخروج بالذب عن حرمتهم وعن دينهم وعن أعراضهم وعن أموال. بالنسبة لجهاد الطلب لا يكون إلا من قبل الإمام، وليس فرض على كل عين من عين المسلمين، إنما هو واجب كفائي. إذا الإمام عين أقواما معينين، فلان وفلان وفلان، أو في سن معين أو غيره، لزمه أن يلبي، أما الباقي فلا يلزمهم هذا. ولا يكون جهاد الطلب عشواء، يعني بعض المسا يقول لك أنا أروح أجاهد في البلد الفلانية، أجاهد أعمل في المكان الفلاني، لا يكون عشواء، لابد أن يكون تحت راية، وهي راية الإسلام وراية الإمام. ولذلك مثلا يقول من قاتل تحت راية عمية، من قال تحت راية قاتل راية عمية أو لعصبية فمات، فميتته جاهلية. يعني مثلا أي راية من الرايات ودخل تحتها أيا كانت الراية، هذا لا يجوز، لابد أن يكون القتال تحت إمام أو أمير المسلمين، برا كان أو فاجر، برا كان أو فاجر. أما إن الإنسان من نفسه يقول طب أنا أروح كده أجاهد جهاد طلب وأجاهد، هذا طبعا يجوز، لا يجوز، هذا يحرم تماما على فاعله ويأثم، بل يؤدي إلى فساد نفسه وهلاك نفسه وهلاك غيره من المسلمين. أما جهاد الدفع فوجب على كل مسلم، وافق الإمام أو لم يوافق هذا يختلف. لو أن كفار هجموا عليك في بيتك، كفار لابد أن تقاتلهم وتدفعهم عنك وعن عرضك وعن ذريتك ولا تأذنك. أما جهاد الطلب يختلف، فلابد أن يكون بإذن من الإمام وتحت راية الإمام أو الحاكم الذي هو موجود في أي بلد من البلدان. بالنسبة لجهاد الطلب يكون غالبا إيه؟ خارج الوطن، خارج البلد. وبالنسبة لجهاد الدفع غالبا بيكون فين؟ في البلد، في نفس الوطن. فاختلف العلماء هل صلاة الخوف تجوز في نفس البلد التي يقيم فيها المسلم أو لا تجوز منهم من استدل بالآية أنه لا يجوز، لأن الآية قالت وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فدل على أن الضرب في الأرض لا يكون إلا خارج الوطن أو خارج البلد، فلا يكون هناك صلاة خوف إلا إذا خرجوا خارج البلد. والجمهور على خلاف هذا، أن طالما أن هناك خوف وجهاد وقتال بين المسلمين وبين غيرهم حتى ولو في أوطانهم جاز صلاة الخوف. ومن ثم وقع خلاف عظيم جدا في كيفية صلاة الخوف، منهم من قال أن في الوطن الذي هو فيه أربع، قالوا الإمام يصلي أربع ركعات والمأموم اللي هم الجيش اللي وراه ينقسموا إلى قسمين، قسم يصلي ركعتين ثم ينصرف ويأتي آخرون ركعتين ثم ينصرف، وخارج الوطن هيكون إيه؟ ركعتان، ركعتان للإمام، فيصلي نصف الجيش ركعة واحدة مع الإمام ثم ينصرف ويصلي في اتجاه العدو الركعة الإيه؟ الباقية، ويأتي باقي الجيش الذي وقف يحرس فيصلي ركعة مع الإمام والإمام هيسلم ثم يقوم فيأتي بالركعة الثانية تتمة للركعتين. فالخلاف في صلاة الخوف كما قلنا كبير جدا، فذلك البخاري ساق طريقة واحدة لأنه يرى بأن صلاة الخوف تصلى في الحضر وتصلى فين؟ في السفر. إذا وقع جهاد قتال على المسلمين يبقى هنا أصبحت الصلاة كام؟ هي الصلاة في خارج الوطن، هي داخل الوطن، تختلف بقى عن إيه؟ عن حال الأمن. وذلك تسمى صلاة الخوف وليست تتعلق بإيه؟ بالقصر كما يتصور البعض وكما قال بهذا جملة من الأئمة. قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. بعض العلماء قال لا قصر إلا عند خوف، ولا دليل على هذا، لا دليل على هذا. طبعا ظاهر النص بيقول هذا بالقرآن، فالقرآن بيقول القصر حال الخوف، والسنة قالت حال الإيه؟ الأمن عند السفر يجوز القصر. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، فالكفار لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة. فذلك حينما هانت الأمة وضعفت وهزلت تسلط عليها كلاب الأرض. يعني حينما نسمع عن دويلة في الدنمارك هذه، كيف بقى تتلذذ الآن بسب وهت أعراض المسلمين، وأصبح بعد ما كان الأمر يعني يتعلق ببعض الرسامين وبعض الصحف، أصبحت بقى دول طالما هذا بيغض المسلمين هؤلاء وأنهم ضعاف وأنهم أذلة فاغزوهم وإلى غير، حتى يعني أصبح الآن من صور التسلي في هذه البلاد الآن هو السخرية من الإسلام ومن المسلمين. فلذلك هذه الأمة لا يصلحها يا إخوان إلا دين وعز. العرب همج همج، ما يقيم لهم قائمة إلا دين، بلا دين لا شيء. يمكن الكفار بتجد أن عندهم إلى حد ما إنزوا، تجد مثلا في بلاد الكفر كل واحد عنده شغل وعنده معرفش إيه بتاع اهتمام. العرب ما ينفعش، لا يضبط إلا دين، دينه هو الذي يضبط. إن اختلف عن هذا همج. زي لما كنا بنقرأ في السيرة قبل الإسلام، ما وجدنا مثلا أن ممكن الرومي أو الفارسي واحد يقتل ابنه ويقتل بنته، كلام مش موجود إلا عند العربي. العربي ليه دماغ لوحده، الدماغ ده لا يصلحه إلا أن يكون على دين، بلا دين همج. نسأل الله سبحانه. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. يبقى عندنا النظام كالآن، إن الإمام هيصلي ويصلي في اتجاه القبلة ويقسم الجيش إلى قسمين، قسم يصلي معه ومعهم أسلحتهم وهم يصلون، والقسم الآخر في نحر العدو أينما كان العدو. لو العدو كان قبال المسلمين يبقى هم قبال الايه المسلمين، خلف المسلمين يبقى قبال خلف المسلمين، هو الجزء الاخر، ويتجه الى العدو باسلحته والمسلمون يصلوا، فيصلوا من خلف النبي صلى الله عليه وسلم او من خلف ال. وبالمناسبه في بعض اهل العلم قال صلاه الخوف لا تجوز الا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلوا ما في صلاه خوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لان هذه صلاه مباركه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذا برضه ليس عليها دليل. فالجيش الذي في القلب في نحر العدو، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أو الإمام يصلي ركعته، طلع عدي، ثم بعد ذلك من خلفه اللي هو الجزء الأول من الجيش يصلي ركعة واحدة، فإذا قام إلى الركعة الثانية يروح ماخذ السلاح وروح متجه إلى العدو ويصلي الركعة الإيه؟ الباقية. إذا كانت المعركة شغالة يبقى يصلي في نحر العدو ويقاتل ويوم إمام، إذا كان غير كده يبقى يصلي صلاة عادية يعني يكمل بس في اتجاه العدو، ويأتي الطرف الآخر اللي هم الباقون ويصلي مع الإمام ركعة للباقية، ثم يتم ركعة من الركعات التي تفوت. طبعا في حال الاصطدام مع العدو صلاة الخوف تكون بالإمام، كما فعل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما كانوا بيقاتلوا مع الخوارج، فكان يوم الإمام حتى رأى عدو فأقبل وهو يصلي وقتله وهو في الصلاة. فطبعا هذا بالنسبة حال الارتطام والاصطدام. وصلاة الخوف هذه يا أخوانا هي سبب إسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه. خالد قيل له إن أردت أن تأخذ المسلمين على حين غرة فإن لهم صلاة هي أحب إليهم من أنفسك، لا يمكن يسموها أبدا. فهم بقى بيصلوا، انت ممكن تروح هاجم يبقى نص الجيش برضو مهزوز مشغول، ودول بيصلوا واخكم وخلص عليهم. فصعد خالد على جبل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة يعني قريب من نجد، فصعد خالد فوق الجبل شاف المنظر والفرصة مهيئة انه ممكن يهجم على المسلمين، فوقع في قلبي هذا المشهد أثر فيه جدا جدا، حتى بدأوا اللي معاه يقولوا له فرصة سانحة ادخل، يعني أخر فرسه وبدل ينظر ثم تراجع ثم تركه منصب، خرج بعدها وعاد للإسلام وهداه الله عز وجل. نفس القصة اللي وقعت لرجل كافر قبلاني في أمريكا كان يهودي، واليهود يا أخواننا بالنسبة للإسلام أصعب ما يكون من النصارى، لأن اليهود غالبا بي 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 يعني يشربوا الكفر ويرضعوه من ألبان أمهات. فهذا كان يهودي، فمن ضمن الأشياء قال سبب إسلامي، وكان داعية كبير هناك، فقال سبب إسلامي أنني كنت في الصومال، كان عندهم أمر إذن أنهم يدخلوا يقتلوا أهل المسجد. قال فدخلنا والكل كان عنده هيبة، أن لا تظن أن الكفار أيضا مثلا يعني لما يشوف المسلم في طاعات وعبادات بيبقى، لا أبدا، ده في حالة من الفزع والرعب. قال فهلنا المنظر، الإمام يصلي وهم يصلون، فقال من معه بقى هم لما بيت الكفار الجيش كانوا أمريكان، قال فأخذنا فيهم ضرب وهم اللي يسجد يسجد ولا يركع يركع، وقتلوا من في المسجد. فطبعا هذا الأمر أصابه بأمر يعني بفزع شديد وحالة نفسية ومرض وكان يهلوس، حتى أنهم يعني قرروا أنه يعود إلى أمريكا، لكن يعني أبقوا معه حتى اتجهوا إلى بنغلاديش. قال فذهبت وجدت نفس المنظر في بنغلاديش، نفس الصلاة ولكن كانوا آمنين. فتخيلت هذا المشهد الذي رأيته في الصومال هو المشهد الذي رأيته في بنغلاديش. قال فأسلمت هنا، وأسلم طبعا وترك الجيش وأصبح داعي. فالشاهد أن دايما يا أخواننا مشهد الطاعة بالنسبة للظلمة والكفرة مشهد عز، مشهد علو، مشهد رفع. ولذلك أنا بنصح إخواننا اللي بيتأخروا عن الصلوات وقبلوا أقدامهم وقبلوا رؤوسهم، حاولوا كثروا سواد المسلمين في المسجد. يعني لما يجي المسجد تدخل المسجد كده بتلاقي مفيش عاد إلا الغلبان ده، اليتيم ده اللي له أم ولا أب، والإخوة الشباب اللي نايم واللي وأنا بكره للصلاة. حتى على واحد ضيف غريب دخل المسجد وشاف كده ما شاء الله المسجد فيه إخوة، المسجد ده حلو. يعني دائما الكثرة بتوحي في أي نفس إنسان قوة، بتوحي علو، بتوحي رفعة. لكن لما بتلاقي مسجد قاعد فيه كم واحد اتنين تلاتة يوم يدوش قد مقاطيع، ومين بيروح له؟ ما عادش بيروح له. فبالتالي هذا بيضعف نفسك ويكسرك. يعني خالد رضي الله عنه إسلامه بهذا المشهد، مشهد الصلاة. شوف دول بيصلوا ورغم ان في معركة وفي غزوة ومنتظرين هجمة العدو، ودول مش لا يمكن صلاح انا الظهر بيصلوا الظهر ونص شمال ونص يمين وصلاوا يصلوا، راجل خلاص هل ده حاجة تانية خالص. فلكن حلنا الآن لازم حل، يعني حل صعب. حتى من أراد أن يكون فيه خير بيدخل مع الملتزمين بيكسب. يعني بعض الناس بيبص الملتزمين يقول لك دول يا سلام دول ناس بتوع ربنا، ووالله الذي لا إله غيره إن الكثير منا أبعد ما يكون عن الله. وأنا بأقسم برب فينا خلل عظيم، فينا فساد عريض، فينا بلاء ومصائب، إن لم نتدارك أنفسنا هلكنا. وأن الظاهر لا يغني، مش هتيجي يوم القيامة اللي معاه لحية يخش واللي ما معهوش لحية مع السلام، اللي لابس جلابية لا ما فيش كلام ده أخوانا أبدا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بثوب جديد. تنفع؟ ها؟ ثوب أبيض بقلب سليم. فنحاول إيه نصلح. يعني أنا نفسي بشعر من أنا بتكلم عن حالي، بتكلم عنك، بتكلم عن حالي، إنما أرى في نفسي تقصير وضعف وعجز، بشعر إن أنا بضر في دين الله عز وجل، بطعن في الإسلام. لأن لما يجي واحد يدخل المسجد ويلاقي المسجد فاضي ما فيش، يعني أين المسلمون؟ أين عباد الله عز وجل؟ فبعد ذلك ربنا عز وجل أمرنا سبحانه وتعالى بأيضا الصلاة، في نفس الوقت إن احنا نحافظ على السلاح ويكون يعني في صون له. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحد. وده اللي كان إيه في نفس خالد رضي الله عنه. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. يعني لو السلاح تقيل والدروع والسهام والحاجات دي تقيلة حطها جنبك، ده عند الضرورة. ثم قال عز وجل وخذوا حذره، في نفس الوقت تكون ايه حذر في وقت المعركه من العدو حتى لا يميل عليكم ميله واحده. ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا. ربنا سبحانه وتعالى يعني سيذل الكفر بس بشرط انك تاخذ اسباب النصر. ولما ذهب يعني اخواننا من يتخيل امه زي العرب الهمج الرعاع اللي الواحد منهم جلف يغزون فارس والروم وينصرون عليه، والله انا ما اقرا في التاريخ عقلي يكاد يذهب، اعظم دولتين على ظهر الارض وروح لهم واحد زي ربع كده ابن عامر ويعمل مفاوضات بدوي حافي بهدوم مقطعه ويقولوا كنا اذل امه فاعزنا الله بالاسلام، يعني حاجه سبحان ربي، يعني جئنا لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، يعني كلام فعلا كبير. فلذلك عزهم كان بالاسلام، والذل لا يأتي إلا من ترك هذا الدين. وزيك أنت حس كده يعني بينك وبين نفسك، راجع نفسك في يوم كده من الأيام يا أسامة، في يوم كده جيت بالليل قبل الفجر صليت شوية حلوين وقعدت تبكي وتتأثر، جيت المسجد بدري صليت الصبح وقعدت شوية كده صغيرين وشفت شغلك وعملت عمل خير ومش عارف ايه وحسيت كده انك ايه وشويه قران وشويه شغل وعمل وطاعات وقربات، وجيت اخر نار بالليل وانت نايم تحس بيه يا اسامه مبسوط كده. طيب لو جيت صلاه الصبح كده اهو عمال بتطلع في الرقبه ومهم طول نار مكتئب وكئيب، لا عارف لا تصلي ولا في تذكر ربنا ولا في قران ولا في ذكر، اهو وضع منك اليوم بالليل بقى شكلك عامل ايه يا اسامه؟ ده مش انت بقى طبعا المره دي، مش انت غيرك، يبقى شكله عامل ايه الراجل التاني بقى؟ ده شكله وحش كده. ازيك دايما نراجع نفسنا، دايما نراجع انفسنا، ايه حصيدك اليوم؟ الحصيده ايه رصيدك؟ ده التاجر بيبص في الدرج كل يوم قبل ما يمشي، ما حصلش ما حصلش، شوف الدرج فيه الفاكهه مكتوبه على جنب والمجمد على جنب كده، مفيش تاجر حتى بيمشي لا ابدا، ده يقول لك ازاي هسيب لما بس اخلص حساباتي وجاي معاك. لو في مشكله من المواقف الطريفه بقى بالنسبه للتجار، كان احد العلماء واظنه اظنه ابو الايام او لا اذكره الان، فبيقرا على الشيخ في الكتاب، فكان له اخ هو وكان مأسورا بأرض الروم، مأسور بأرض الروم، وقيل بأن الروم قتلوا منهم من قتل وفر من فر، وغاب عنه حوالي أكثر من 3-4-5 سنوات غايب عنه، كان الأسرة متشتاقة مش عارفة خبره هل هو مات أو لم يمت. فجاله واحد هو بيقرأ في الدرس ودنه كده وقال له أخوه رجع في البيت، هيعمل يا أسامة؟ هيرمي الكتاب ويجري. فضل بيقرأ الكتاب وإيه ويرتج وكمل، فضل يكمل الكتاب، فالشيخ لاحظ إنه بتلعسة والمهم كمل اقرأ صح ويزجره اقرأ صح ويكمل اقرأ إلى أن فرغ. قوله مالك تلعثمت يعني مش هفطر؟ فقال له يا إمام يعني صاحبي هذا أخبرني بمجيء. قال فلما لم تستأذن وتنصرف؟ قال والله ما كنت أقطع الدرس أمامك. بتشوف همم وكمل الدرس هو قاعد رد من الراجل. فلذلك احنا صوارفنا يعني بحس كده معلش يعني احنا واخدين الدين يعني حاجه ثانويه كده، او زي ما فيش بديل اللي هو يلا مضطرين ليه يعني نلتزم وخلاص، لو لقينا حاجه احسن منه نخش فيها. دي افه المسلمين، ان مجبر ان يبقى ملتزم، مجبر يبقى عنده دين، لكن لو الدين ده في لحمنا ودمنا هنعطي اكثر واكثر واكثر. وإذا تشوف هؤلاء الصحابة مظهر دي مشهد دي، حط الآية دي قدامك اكتبها كده قدامك وشوف المنظر، النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه وبيقاتلوا الكفار والكفار خلاص هيهجموا ودول بيصلوا ومنتهى الأمام ومستمرين الصلاة. فهذا مشهد أنا بسميه مشهد عز، هو البخاري قال صلاة الخوف، أنا بقول ده مشهد العز بقى، إن كل مسلم يراه يشعر كده بعز فخر في هذه الأمة. وكما قلنا ده سبب في إسلام خالد رضي الله عنه. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نفع البهراني قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري قال أسألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف؟ قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله قبل نجد فوازينا العدو، يعني كانوا هم قصاد الإيه؟ العدو، العدو هم جو في المكان الفلاني، وده كان قائد الجيش كما قلنا خالد رضي الله عنه، كان وقتها كافرا والجيش في المكان هذا والمعركة خلاص وفصاف، فوازينا العدو فصففنا لهم، مش باقي إلا باقي إيه بقى الهجمة، إما من المسلمين إما منين من الكفار. فقام رسول الله يصلي لنا، فقام طائفة معه تصلي وقبل طائفة على العدو، يبقى طائفة جت معه تصلي بقى واتجهت لمكان الصلاة، ودول مستنين في نحر الجبل منتظرين إيه العدو إنهم إيه يهجموا عليه. وركع رسول الله بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل، فالطائفة التي كانت بتصلي دي بعد ما اختلوا ركعتين أو صلوا ركعة واحدة ركعة بسجدتين بعد ما اكتمسوا بدل ما هم أيمين راحوا متجهين فين مكان اللي هم واقفين في نحر العدو منتظرين المعركة، والتانيين راحوا راجعين وصلوا كملوا هذه الصلاة، فجاءوا فركع النبي صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. يبقى عارفين كيفية الصلاة دي ازاي؟ أقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.